الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعي ومتابعي برنامج الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في لقاء جديد وحلقة جديدة ومواضيع مختلفة بنناقشها وبنطرحها وياكم ويا ضيوفنا من خلال ساعتين الهوى اللي تجمعنا بكم تحت اسم ومظلة الرايح. ويقال الأحلام المبعثرة والأيام الثقيلة والكلمات الجارحة والنظرات الثاقبة ستغدو يوما ربيعا مزهرا بعد الخريف، فقط ثق بالله تعالى. ويقال عن التفاؤل ما أصابني سوء إلا وقلت خيره، وما مرني هم إلا قلت غدا أفضل، وما فقدت شيئا إلا وقلت من الله العوض. فالحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله رب العالمين. وهني تغريدة تقول دكتور طارق الحبيب، يقول مزاجك اليوم ترسمه أنامل عقلك اليوم. بمعنى يعني أنت بتحدد اتجاه يومك من خلال الأشياء اللي في ذهنك وفي أفكارك وفي معتقداتك. مثل ما يمكن هي الفكرة كلها معتمدة على أن نحن نجذب لنا الأشياء اللي نحبها، ويمكن للأسف نحن كثير في الأحيان نفكر في الأشياء اللي تنغص علينا فنجذبها لنا بشكل كبير. لكن المنطقي إذا نحن آمنا وعرفنا قانون الجذب كيف يشتغل، بنحاول نجذب لعمرنا الأشياء السعيدة المفرحة من خلال تفكيرنا شو الشيء اللي نبغي يستوي لنا اليوم، شو الشيء اللي خاطري يعني يفرحني، وبشو بينغص علي، وشو بيقول لي مديري، وشو بتسوي بنتي، وشو بيسوي ولدي، والأشياء اللي ممكن يكون فيها نوع من المشاكل. فبناء على كلام الدكتور، خلونا نفتح اليوم، نحاول اليوم نرسم مزاجنا من خلال تفكيرنا أو من خلال عقولنا، بنشوف هذا العقل أو العقل وين بيوجهنا اليوم في محاولة لاستدعاء التفكير الإيجابي لجذب كل ما هو إيجابي إن شاء الله يكون في يومنا وفي كل أيامنا. نبدأ في الرايح اليوم. في الرايح في موضوعنا الرئيسي إن شاء الله بيكون عن عادة أو في وايد من حلقات الرايح كنا نرمس عن مفهوم الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي عند الزوج، الذكاء العاطفي عند الزوجة، الذكاء العاطفي بشكل عام، كيف نستخدم ذكائنا العاطفي. لكن اليوم نبغي نستثمر في عيالنا وننمي عندهم الذكاء العاطفي. إذا كنا نحن متفقين أن الذكاء العاطفي هو خلطة ما بين الفطرة وما بين الاكتساب، فنحن نبغي نعلم عيالنا ونوجه الآباء والأمهات كيف يكون لهم دور فعال في إذكاء الذكاء العاطفي عند العيال من خلال لقائنا مع أستاذ عاشة المطوع، استشارية أسرية وتربوية. في فقرتنا الثانية، فيزيولوجيا الإنسان مرتبطة بنفسيته. شو معنات هذا الكلام؟ بتعرفونه في تدريبنا. والأم حديثة الولادة والعندها يعني طفل جديد ما شاء الله، والأطفال في مرحلة الرضاعة أو في هاي المرحلة المبكرة من العمر تمر عندهم تصيلهم مشاكل، من ضمن هاي المشاكل الارتجاع المريئي. كيف تتخلصين من الارتجاع المريئي عند الطفل الرضيع؟ اسمعي خذ الشور بتعرفين المفاتيح. ومن ثم بننتقل لفقرتنا الأخيرة اللي هي داوها تبرة والمكملات الغذائية. بعد رمسنا عنها في كذا حلقة في الرايح على مدار السنين، وفي ناس تعتمد اعتماد شبه كلي على المكملات الغذائية في حياته. بمعنى يمكن ما تأكل كثر ما تأخذ من هالمكملات الغذائية، لأن ما عدنا وقت للأكل الصحي أو ما عدنا وقت للأكل بشكل عام، يكون الاعتماد على المكملات الغذائية. أذكر أحد الضيوف اللي كانوا يانا قال أنا أتخيل أن بي يوم من الأيام بيكون الصمات مالنا مو بعبارة عن صحون وجبات، عبارة عن مكملات غذائية. اللي ديت في الموضوع اليوم بنتكلم عنه أن بلدية دبي تحذر من 11 نوع من المكملات الغذائية الضارة أو المكملات الصحية الضارة. شو هي هاي المكملات وشو نوع الضرورة وخطورتها؟ بنعرفها من خلال لقائنا مع الدكتورة نسيم محمد رفيع، رئيسة قسم سلامة المواد الاستهلاكية في إدارة الصحة والسلامة في البلدية. إذن مستمعين، هذه مواضيعنا وأرقام التواصل للبرنامج 0436999950 والواتساب 0052222174 والرسالة النصية على 4477. ولكن اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنفتح الملف الأول في الرايح لليوم، وهو دور الطفل في دور الآباء في تنمية وإذكاء الذكاء العاطفي عند العيال. تابعونا وتريونا.
الرايح
الأولى 107.4. لأن منكم وفيكم كل صبح بنناجيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور.
صباح الخير، صباح كل بخير.
كيف أصبحت اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
هذه الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل من فري المجروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المري،
الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المجروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول يوم قي العشاب،
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
لمالة أول
مالة تالي الأولى
منكم
وفيكم.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
المهم الضيق هذاك تم يخاف، قال عقوا البرقة عقوا البرقة، مني عقين البرقة، وقال يا طير انت طير وانا بعد طير، والعصر ذا عصري وعصرك مولي، لو كان في هرجك يا غياث تحقير عليك يا غياث، ما زاد غلي، ما زال لك في قلب رعيك تقدير، لكن بلاش من الكبر والتغلي، انا على الصيدة بعد مثلك اغير، والله ما تفرض ولو ربع ملي، كم من حبارة لا لقوها مداوير، ثم صوتوا في الاجهزة وين هلي، معاه طير انت اتفق به لشاوير، من طردها لا يتعب ولا يذلي، هدني شيخ يعز المناعير، ويصيح الى صاح لبيت كلي، كنه يقول بنظرته دون تعبير، وانا مع فاطن وهو فاطن اللي حول بها حوالة الدلو في البير، راهن على فعلي وذي عادت اللي
حمدانيات
107.4 الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل متابعي 107.4 وإذاعة الأولى وبرنامج الرايح. ونبدأ في فقرتنا وملفنا الرئيسي. الملف الرئيسي اليوم مستمعينا مثل ما ذكرنا في المقدمة بنرمس على الذكاء العاطفي عند الأطفال، يعني هل الأهل دور في تنمية وإغناء وإذكاء الأبناء بمهارات الذكاء العاطفي ولا لا؟ سؤال وأسئلة ومحاور مختلفة بنطرحها وبناقشها الحين من خلال لقائنا مع الأستاذ عاشة المطوع، استشارية أسرية وتربوية. صباح الله بالخير أستاذ عاشة.
أهلا صباح الفل. أهلا صباح كيف الحال؟
الحمد لله بخير، عساك بخير.
الله يسلمك يا ربي.
اليوم موضوعنا يعني أعتقد مهم جدا، لأن نحن يمكن يوم كبرنا بدينا نقرأ ونفهم موضوع الذكاء العاطفي، ويمكن للأسف فاتنا الكثير ونحن صغار ما كان في ذاك الوعي بهذا الموضوع عند الأهالي، ولكن دورنا نحن الحين كمعنيين أو كوسائل إعلام ودوركم أنتم كتربويين والناس المختصة في المجال بكاملة يعني نوصل هاي المهارة لعيالنا. ولكن قبل نتكلم كيف ان نحن ممكن نلعب دور في تنمية الذكاء العاطفي عند عيالنا، اول شيء شو الذكاء العاطفي؟
ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. اول دائما انا اعترض لما في جملة دائما تتردد اول احنا ما عندنا او ما مو موجود. اول موجود اكثر من الان الذكاء العاطفي، ولكن الناس كانت مارسة بتلقائية اكثر. نعم. وبفطرية اكثر. نعم. وبالعكس هم اكثر الناس خبرة في الذكاء العاطفي، لان اكثر الناس تفاعلا مع بعضها بعض. صح؟ فرصة التفاعل مع البعض من الصبح لين بالليل اقوى من الان. الان التفاعل افتراضي مع الاجهزة. فالناس تفتقد للذكاء العاطفي أكثر. أول كان الذكاء العاطفي أعلى. الذكاء العاطفي هو نفسه لما نقول الذكاء الاجتماعي، إنك كيف إنك أنت تقدر تدير مشاعرك أنت بشكل سليم عشان تنشئ علاقات مع الآخرين، بنفس الوقت توصل أنت لأهدافك بطريقة صحيحة وتنجح. هذا باختصار، هذه معناه الذكاء، إن الإنسان يكون عنده قدرة على أن يتحكم في مشاعره بعاطفته، بحيث إنه يوصل لهدف، يوصل لإقامة علاقة مع أي إنسان ثاني. هاي معناته.
نعم.
إذا اختصرنا المعنى يعني.
لكن يعني تقصدين أن الذكاء العاطفي تراجع بسبة الاندماج أو الانخراط مع التكنولوجيا؟
طبعاً تراجع. هو في قمته أثناء لما أنا أصبح الصبح ويفتح البيت الباب وتي كل اللي يران نتريق في حوش واحد. هذا هي قمة الذكاء العاطفي في إدارة المشاعر. الذكاء العاطفي عشان نتكلم ببساطة إني أنا قادرة أتفاعل مع الناس اللي حولي بشكل إيجابي. وأقدر أتواصل معهم بشكل لفظي أو لا لفظي. لا لفظي يعني الجسدي، العزيمة، القعدة مع بعض، شرب الشاي مع بعض، الريوق مع بعض، هذا لا لفظي. أنا قادر أسوي هذا الشيء، قادر أنتظر وما أحط إيدي في الصينية إلى ما الكل يجي. هذا اسمه ذكاء، صح ولا لا؟
نعم.
بالتالي أنا قادر أني أخلي الكل يحبني، وهم أوصل لهدف. هدفي أنا لما أجمع الناس حوالي أني أنا أستانس، أنا أفرح، أنا أسعد، أنا أحس بغيري، أنا أعي. يعني الذكاء العاطفي هو عبارة عن وعي وإدراك باللي يصير حواليك.
صحيح.
وقادر تتحكم أنت. صح. ثانيا الشيء اللي قاعد يصير قاعد يحفزني من داخل أني أكمل يومي. الذكاء العاطفي واحدة من مهاراته التحفيز. فأنا لما أجتمع مع الناس وأتريق مع الناس أو أي اسمع الناس بطريقة بأي طريقة كان، حتى لو على صالة، صح ولا لا؟
أصبحت
الناس يتفولون يروحون، هذا يخليه عندي تحفيز لطول اليوم. هذا ذكاء. بس صحيح. الناس ما كان نحط لها مسميات، الآن صار لها مسميات واكتشافات، فصار كل شيء له اسم. الآن الناس محتاجة الذكاء العاطفي وراح تدرسه. لكن أنا أقول الذكاء العاطفي هو عبارة لما نشوف إحنا يداتنا أو نشوف الناس اللي أول كيف كانوا يتعاملون مع بعض، ها؟ وكيف نفس الوقت يحققون هم أهدافهم، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني لما كانوا يتعايشون مع بعض، شوف بالأخير هذه مسكة التلي أو هاي مسكة ما أدري شو البرقع تسويه ولا غيره ولا غيره، هاي هدف قاعد توصل له هي، صح ولا لا؟
صحيح.
بس ما قدرت توصل له إلا بالتحفيز، لما في ناس معاها وفي فرحة وفي ضحك وفي وناسة. هذا الذكاء عاطفي باختصار يعني بالأسلوب البسيط.
إنزين، لكن يمكن أحيانا كل الصورة عن الطريقة الإيجابية في التواصل كانت، ولكن في ناس على الضفة الأخرى مثلا هي عندها، هي تعرف ترمس وهذا، لكن ما عندها هذا الذكاء العاطفي. يعني يمكن نحن هاي دفشة ما تعرف ترمس، أو ردودها ما تثمن رمسته، أو ردودها وانفعالاتها فيها نوع من مثلا العصبية، فيها نوع من الانفعال، فيها التسرع في الردود. هاي لا، يعني هاي نقدر نقول ما عندهم ذكاء عاطفي، ولا ما عندهم قدرة على التحكم في انفعالاته.
ما احنا اللي ما عنده قدرة على انه يتحكم بعواطفه، سمح متى يصير عندك قدرة على ان تتحكمين بعواطفك في اي موقف؟
وانا هادية
تحسبي، لا لما لا انت الحين لازم بتعصبين، ما تقدرين تصيرين هادية على طول، لازم تتعرضين لمواقف بينك وبين الزملاء، بينك وبين الاولاد، بينك وبين الشريك، بينك وبين الصديق. هذا طبيعي، حد يتاخر عليك، حد ما وفى بكلمته، هاي طبيعة الحياة، لازم تتعرضين لإثارة مشاعر، صح ولا لا؟
صحيح.
الذكاء العاطفي في أن هذه المشاعر اللي أنا من داخل أثيرت قادرة واعية على أني أحسبها صح.
نعم.
هل أنا الحين أطلعها وهب في الطرف الثاني عشان أرتاح، ولا يا جماعة خليني أهدى وأشوف شنو اللي صار وأسمع للأخير لعل عنده أسبابه؟ فوعيك أنت، وعيك بالموقف وردة الفعل هي اسمه الذكاء العاطفي. الإنسان لما يكون قادر يستخدم عواطفه بصورة ذكية، هو اللي يصير عنده الذكاء العاطفي، سواء كان تعلمها أو هي يعني اكتسبها، أو إن هي شافها بحياته وبعدين اكتسبها. كلها واحد. عشان كذي إحنا نقول ما بين الشريكين في الحياة الزوجية بالذات، نقول الزواج الناجح مش الزواج اللي الناس تقرأ عنه كثير وتفهم وتأخذ الدورات وتتعلم، لا لا لا، اللي مستخدمين الذكاء العاطفي في السيطرة على مشاعرهم السلبية في العلاقة.
ترى هاي المهارة كيف، هل ممكن نكتسبها في هالعمر؟ إنه يعني تستوي مشكلة، والله مرات ممكن تستوي مشكلة وأنت تعرفين.
أي شيء بالعمر سماح. العمر بريء منا، إحنا كل شيء نحطه بالعمر، بينما في ناس تعلموا تسلق الجبال في الستين وصاروا صاروا يعني أصحابين مهارة في تسلق الجبال في السبعين. كانت العشر سنوات كافية.
يمكن تسلق الجبال أسهل من تغيير
لا في رأي. هل جربت فيها مرة؟ أنا جربتها بالصيف، لا 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 لا، أصعب منها ما في.
أكيد
هي ما في أصعب من تسلق جبال، لأن أنا مو مهيئة جسديا، لكن إذا منتل يعني عقليا هيئت نفسي أتسلق، ما يخص إن شاء الله طول عمري ما أتسلق.
صح.
هي مو بالعمر، هي بالمخ، بالعقل. العقل هو الدينامو مالنا، فإحنا كل ما الفكرة اللي نحطها في رأسنا هي اللي بتحركنا. فأنا أقول إن كل ما أفكر لما تطلع مشاعر سلبية مني بسبب موقف، أنا وعيت على أني أتحكم في هالمشاعر، أعرف أطلعها. ما قلتش لا طلعينها، طلعيها بالوقت الصح، بالمكان الصح، بالأسلوب الصح. ها؟ أنت تكونين ذكية بمهارة عالية.
يعني احيانا مثلا
تهبين عشان ترتاحين، هذا مو ذكاء،
هذا غباء.
هذا يسمونه غباء، يهدم العلاقه. يعني تصير العلاقه تنهدم ويبعد الشريك، ومره على مره على مره سويتي بنك صراحه، يعني خزنتي سيفتي كل العوامل اللي تهدم العلاقه. ولكن اذا
كيف ترجحين الموقف اللي فيه ذكاء؟ الحين مخك يقول لك ان هذا انت اذا سويتيه بترتاحين، ولكن الذكاء والمنطق يقول انت غض النظر الحين وخليك يعني ايجابيه في
التعامل. اذا مخك عودتي على ان كل يوم الصبح تقومين تصلين او تشربين ماء مثلا، عاده الماء طيبه،
اكيد
الناس كثير ما تسويها، صح ولا لا؟
صحيح.
بس تميتي تقولين انا اشرب الماء كل يوم لان هذا الماء قاعد يغسل لي كل الرواسب مال طول الليل، وثانيا اني انا تعبت لما ما شربت الماي، فأنا الحين لازم أشرب الماي. فمرة على مرة على مرة وصرت تشربين الماي. بعد شوية مخك شو يقول لك؟ اشربي ماي.
تبرمج.
برمج بطريقتين، إني أنا قلت له وسويت. فقام هو، إحنا نسمي المخ خاصة السبكونشس، العقل اللاواعي، نسميه العبد المطيع.
العبد المطيع.
هو عبد. أنت تبرمجينه. عشان كذا احنا نقول سر علاج اي مشكلة، اي مشكلة في العالم، الانسان نفسه لما يبي، مو الطبيب، لا مو سر علاج المرض الطبيب، لا سر العلاج الانسان نفسه. صح. لأن مخك أنت رضى أنه يتعالج أو ما رضى يتعالج.
صحيح خيار, خيار واختيار.
بالضبط اختيار. احنا شو نقول؟ انت تبي تسيطر على عواطفك ولا 24 ساعة تبي تحب عشان الناس تخاف منك؟
تبغى تسيطر.
انت شو تبي؟ فانت على حسب ما تبي. لو تراقبين بعض الشعوب اللي هي تعودت على الهدوء في إدارة العواطف تشوفينها تستغربين لدرجة أحيانا يبتسم لما يقول أنا ممكن أفقد ابني أو أفقد صديقي. يبتسم.
صح.
يقول لك أنا الحين قاعد أركب جبل, مثل هذه الناس اللي تركب الجبال الثلجية تتسلق, هاي هوايتها. يقول إن هذه المهنة أو هذه الهواية صعبة ويمكن أفقد فيها زميل. أكو حد يتكلم وهو يبتسم بهذا الكلام؟ ما في. هم تعودوا على المرونة في الإبداء المشاعر, مرونة. أما أنا كوحدة معودة على أن لو بقول لو أفقد ابني صيح تنزل الدمعة, ما أقدر. صح ولا لا؟
صحيح.
فهي الموضوع كيف أنت تتمرن على أن الأشياء السلبية تصير في حياتك هي أوكي عادية. أي شيء ما يقتلك ممتاز, ما في شيء. أي شيء ما يقتلك, ما يذبحك, ما يؤدي فيك إلى الموت, أتوكي, ما في مشكلة.
نعم.
فإحنا لا, ما تعودنا على أن كذي, تعودنا على أن نكبر الشيء. تصوروا أنه هو ما يكون فيني, تصوروا أنه هو ما يجيب الأغراض, تصوروا أن يا عمي يعني شو المشكلة, شنو صار في الدنيا, متي, لا ما مت, خلاص عليك بخير. بالتالي الموضوع أن أنا كيف أدير الذكاء العاطفي, اسمه كيف أدير. والذكي فعلا تعرفين شنو يستفيد؟ سماح يستفيد أنه يعيش دائما مو بس بمرونة, بشي يقولون اللي هو حس الفكاهة عنده. كثير المرن عنده حس الفكاهة لأنه يميل أنه كل شيء حوله لإيجابية.
تمام.
مرة على مرة تصيرين أنت عندك حس الفكاهة. أما النكدي هو اللي كل شيء يحوله لسلبي, فبالتالي يميل على أن كل شيء عنده دراما.
نعم. أستاذ عاش اسمحي لنا بنظهر فاصل لو سمحتي.
تفضلي.
فاصل بنواصل.
حياك
الله. مستمعينا
الرايح فاصل أربعة.
زين يا جماعة, اليوم التاريخ خربان, شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
هلا أبوي. أبوي تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد رده كان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك, والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية.
أعيد القوافي زاهيات المطالع, مزامير عزاف أغاريد الساجع.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردا, لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان, وانشري في النفس أشداء الأمان.
الأولى دوم وياكم وتبقى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعينا ومتابعينا، وما زلنا مستمرين في حديثنا ويا أستاذ عاش المطوع، استشارية أسرية تربوية، رمستنا وسؤالفنا عن الذكاء العاطفي. مرحبا أستاذ عاش.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
فالقاعدة اللي تقولينها أن نحن إن نشوف الأشياء، والشيء اللي بيخلينا نكد طول اليوم نتجنبه، والشيء اللي بيفرح هو اللي نطرحه، أو اللي بناخذ الأمور بإيجابية.
أحسن طريقة، بعطيك مثال. إذا تبين تعلمين إنجليزي، إنسان ما يعرف إنجليزي بيتعلم إنجليزي، شو أحسن طريقة؟ يروح يدخل ويأخذ كلاسات، ولا يأخذ جملة جملة ويحفظهم مع الأيام، تراكب عند الجمل. هذه أقصر طريقة، يعني يأخذ جملة جملة يحفظها ويمارسها ويكون مستفيد منها، مع الأيام يصير عنده تراكم جمل، يصير هو يتفسر كل إنجليزي الناس يكتبونه ما في أحسن منه، ويصير عنده ثقة بالناس، ومع الأيام. فهي هاي هي الطريقة، إن كيف أنت مرة على مرة تراكم عندك المواقف اللي تنجحك.
صح،
كل مرة شوف موقف احفظه كرره، وراكم كل موقف هو اللي يؤدي فيك النجاح. تعلمه من الناس الآخرين، تعلمه من النموذج، تعلمه من يعني تعلمه بأي طريقة كانت، ولكن راكم المواقف اللي تنجحك، تعلم الموقف كله بكبره. إذا صار كذي ترى أنا بسوي كذي، حتى لو أنا ما طبعي كذي. فبالتالي أنت مع الأيام تصير نفسك قاعد تتجه اتجاه إيجابي.
يعني
قاعد تقول لعبدك المطيع اللي هو عقلك
اللاوعي،
تقول له ترى أنا أبيك تتصرف بهذه الطريقة دائما في الموقف الفلاني.
أيوة،
والناتج بكل يعني بكل أريحية حتكون مثل لما نقول واحد زائد واحد الكل بيقول لي اثنين. الناتج حيكون بالأخير أنك تكون مرن، تكون واعي، تكون محبوب، تكون محفز، اللي هي هذه كلها خصائص الذكاء الاجتماعي. إنسان واعي مشاعره، عارف شو يقول، إنسان عارف يتواصل مع الناس، إنسان محفز متحكم، هذا معناه ذكاء اجتماعي. بالتالي أنت بتلقائية حتصير عندك ذكاء اجتماعي. إذا كل موقف تعلمت كيف تديره،
إذا تعلمت كذا موقف ومثلاً مرة أو مرتين أو ثلاثة قدرت تسوي هالتحكم وتكون وتظهر الذكاء العاطفي، ولكن في المرة الرابعة مثلاً أخفقت وطغت عليك النفس اللي هي اللي كانت قبل موجودة، هل معناته أن أنت مو بقادر، ولا معناته أنت بعدك محتاج للتمرين؟
لا، معناته الإنسان ترى إذا ارتاح دائماً يرجع لطبعه.
إذا ارتاح،
أن هذه الأشياء قد تكون مكتسبة أكثر، في ناس مولودين فيها، ولكن في ناس يكتسبونها مع الأيام لأنه هم عندهم من الذكاء أن يفتحون، يراقبون، يلاحظون، أو عندهم من الذكاء أن يبون يتحسنون. أي في ناس، يعني في ناس كثير مو عايشة فقط أنها تأكل وتشرب، لا، تكلم مع نفسها كثير، يقول أنا بصير أحسن، أنا بصير أرقى، أنا بصير بيسوي مثل هذا عشان بيؤدي لهذا، تراعي مصلحتها.
صحيح.
فهذه الناس ملاحظة كثير. الحين مرة ومرتين أنا سويت، المرة الرابعة مثل ما قلت ما سويت لأن رديتي لطبيعتك. أوكي، لكن ما يمنع أني أنا أمارس. إذا أنا كل يوم كل يوم ما أعرف إنجليزي وأقول كل يوم أقول thank you thank you مثلا، أوكي، أقرب شيء مع الأيام شفت بتقولين thank you بدون ما تفكرين.
صحيح،
ما تعرفين ولا كلمة إنجليزي، صح ولا لا؟
صحيح.
فهي مع الأيام المخ ترى إذا جربت فيه مفتاح تكرار، كرري كرري كرري، مع الأيام لا تفكرين فيها تطلع لحالها.
لكن إذا ركزت فيها تخطئين؟
أقد نعم، إذا ركزت فيها تخطئين، فأنت حاولي ما تركزين كثير، ما تكررين.
نعم، تكرار وليس التركيز.
التركيز يكون على فكرة أني أنا بالأخير أبي أكون أوصل لمصلحتي، بالأخير أبي أكون مرنة، بالأخير أبي أكون إنسانة عندي حس الفكاهة مش دراما. هذا التركيز عليها. فأي شيء أنا يجيني من المواقف قد يعارض الفكرة اللي أنا قاعد أركز عليها أبعد عنه، صح ولا لا؟ فاهم علي؟ يعني حين أنا أبي أكون مرنة، أكون حبوبة، أكون كذا، هاي الفكرة اللي في رأسي أركز عليها، لكن الآلية لا تركزين عليها. ركز، لأن هي الموقف اللي بيحكم عليك، صح؟ أنت يعني عايشة في موقف ما تعرفين شو بيصير. فركزي، أوه هالموقف يا ترى بيخليني أكون مرنة، يا هالموقف بيخليني أكون اجتماعية. الآن لما يصير شيء وحدة تكلمت على وحدة، يا ترى هذه إذا أنا دخلت في المجموعة بديت أتكلم، هذه بتحقق هدف من أهدافي أن أكون اجتماعية صحيحة؟ لا طبعاً فأبعد.
صحيح.
فهي هذه الأشياء اللي تخلينا نعلم نحط بيسك ونمشي على.
أعتقد بعد يوم أنت مثلاً في موقف وتعطي نفسك فرصة، أنا لو خدت هالموقف بكون خسرانة، أو اللي خدت التصرف هذا بكون أكثر يعني.
تحسبينها وين يعني، دائما انا اطلع الفائز والثاني يطلع الفائز، صح ولا لا؟
صحيح.
لما تحسبينها بهذه الطريقه دائما هي من بعد من خصائص الذكاء العاطفي، مثل ما قلنا الوعي والتحكم والاشياء هذه من خصائصها، انه يكون واحد متعاطف. يعني لما انسان ثاني يطيح مشكله او كان حزين او يائس، او انت تحط نفسك في مكانه تقول له انا كنت مثله، شنو المفروض شنو احساسي؟ لما توصل للإحساس تقوم تروح تساعده إلى ما يطلع من هذه المشكلة، صح ولا لا؟
صحيح.
لأنك إسمه التعاطف مع الطرف الآخر.
نعم جميل.
وهذه واحدة من الذكاء العاطفي، واحدة من مهارات قوية للذكاء العاطفي. نعم. أنا أحس غيري.
إنك تتعاطف مع الطرف الآخر يعني، وإنزين إذا أنت ما عندك تجربة مثل تجربته.
انت تقول انا لو مثلا نقول تجربه، نقول شنو تجربه وفاه عزيز، تمام نقول، او انسان حزين لانه رسب في امتحان،
او فقد وظيفته او شيء. نعم
فقد وظيفه. اوكي خلينا نقول يا ترى انا لو فقدت وظيفه، انا يلي ناجح وعمري ما، يا ترى لو فقدت وظيفتي صار ما عندي مال وعندي التزامات، ترى شنو بيكون شعوري؟ أعيش بالهذا، أقوم يجيني الشعور فأحس بالطرف الثاني، أقوم أروح للطرف الثاني وأتعاطف معاي بالدرجة أني أطلع، مش أتعاطف معاي يعني أصيح معاي، أحاول أني أطلع من اللي هو فيه كثر ما أقدر. هي. كثر ما أقدر.
الشيء الثاني بعد، مو بس الفقدان، إذا في مشكلة أو في زعل ما بين اثنين، طرف مثلا أنا غلطت في حق ربيعتي فأحاول أرضيها مثلا وأعتذر، ولكن هي مستمرة كأن كل ما اعتذرت كل ما هي تمادت في زعلها.
ما هذا اسمع عدم وجود ذكاء عاطفي. لأن الإنسان اللي ما عنده ذكاء عاطفي هو اللي يستمر في الزعل، اللي يمشي وراء مشاعر ما يقدر يتحكم فيها. ممكن الذكاء العاطفي قادر تتحكم في مشاعرك، يعني أنت بإمكانك أنك تزعل الحين وتعصب، ولكن لأن عندي ذكاء عاطفي فمسكت مشاعري. هي ما عندها ذكاء عاطفي، أو تبي تمشي وراء مشاعر تحسسها بالارتياح اللحظي الآن.
إيه إنه يسوا راضوني
وأنا ما أرضى. هذا مو ذكاء، هو يمكن شوي تتغلى عليك لأن هي عارفة معزتها مثلا.
أنت تعرفين عشان أنا بقولك، أنا عندي يعني أعرف وحدة هي ويا زوجها، فتقول متى ما استوت مشكلة بينهم مثلا، هو كان غلطان واتأبر، ولكن مثلا هو يوم يحاول هي يراضيها، هي تم في هاي الحالة، تقول أبغي أطلع سماح من هاي الزعلة لكن ما أقدر، أبغي أكون مستجيبة أتعامل إيجابيا ويا إرضاء لكن ما أقدر.
حتندمي يا جميل في المستقبل. هو ما راح يستمر في التراضي طول ما أنت تتغلين. وبعدين خليك تحسبها، إحنا شنو قلنا في البداية؟ أني أنا يحقق لي مصلحتي الذكاء العاطفي علشان يحقق لي بالأخير مصلحتي، كأني قاعدة أحط فلوس في البنك بالأخير حصير غنية.
زين كيف اذا هي
طيب انا شو
كيف تخرجين من مشاعرك الزعلانه؟
هي قاعد تفكر انه هو زعلني، وما قاعد تفكر بابعد من كذي
اللي هو
العلاقه نفسها. انا ما افكر انه هو زعلني، انا هو زعلني، ما اقول ما زعلني، بس تحتاج 5 دقائق زعل، تحتاج ربع ساعه زعل، تحتاج نص ساعه زعل، مو 3 أيام زعل، أوكي؟ ولما يراضيني أنا أكون ذكية، أنا دائماً أقول حق النساء كونوا أذكياء، فرصتك لما الرجل يراضي إذا تقتنمين الفرصة بطلب اللي تبينه. مش تكملين الزعلة.
أنت تعرفين في البعض شو يقول؟ إذا والله أنا هو زعلني ورضاني وبسرعة رضيت ترى بيتعود.
يا عم أنت شنو تبين من الطرف الآخر؟ بالضبط شنو هدفك من الطرف الآخر؟ العذاب
انه ما يزعله، انه ما يزعله.
احنا نظرتنا للشريك نظره خاطئه.
ليش؟
يعني سواء كان قصدي المراه للرجل او الرجل للمراه، النظره خاطئه. هذا كانه بدينا اول ما نتزوج كانه بدينا حرب،
هي حلبه مصارعه،
من يغلب من يغلب من يكسر راس الثاني. بينما الزواج فيه ذكاء عاطفي رهيب، وهو اللي يستمر، وهو اللي فيه لذة بالعلاقة. يعني أنا عشان أستمر بالعلاقة، والزواج عبارة عن يعني خيار ما بين الحب الشديد والكره الشديد، هذه أغرب علاقة، لكن هذا زواج صح ولا لا؟
صحيح.
مرة اليوم حبيب باكر عدو، هذا عادي. ولكن عشان أستمر بالعلاقة لازم أشغل الذكاء العاطفي، لما أزعل لازم أشوف وين استفادتي، وين الاستفادة يا جماعة، مش أزعل على الفاضي. أنا كسرت العلاقة، لكن لو استفدت من الزعلة أنا ربيت العلاقة وخليتها متينة أكثر. تنتبهي للعلاقة، لا تنتبهين لشخصك أنت. أنت الآن ما بين اثنين، أول كنتي واحد صرت اثنين، أصبح اثنين في علاقة ما بينكم مشتركة، صح؟
صحيح.
انتبهي للعلاقة، احرصي على العلاقة من أنها تنكسر أو أنها تصير فيها الفجوة أو أنها تضعف، لكن لا تركزين عليك أنت. لأن أنت ما عدتي أنت، أنت صرت اثنين.
صحيح.
فهذا التفكير الذكي، حتى شو تستمر العلاقة لو كان هدفك العلاقة تستمر. أما اللي بيتزوج مو هدفه يستمر، هذا ما يخصنا فيهم يعني. عرفت شلون؟ أنت عشان تستمر العلاقة صحيحة ترتاحين، تعيشين بجو ما في دراما كثير، وفي فكاهة وفي مرونة وفي لذة بالعلاقة، استمتع رغم المشاكل، أني أنا أحرص على العلاقة نفسها.
زي أنا برضو
أحرص على أن أقوي العلاقة.
إذا هالكلام، إذا أنا مثلا أنا أو غيري مقتنعين بهالكلام أستاذ عاشق، ولكن في التطبيق في مشكلة، يعني هي مثل ما تقول أن أنا ما مرات، هي تقول أنا ما أتعمد أطول الزعل، ولكن أنا غصبا عني كأن شيطان في مخي أن أنا ليش أرضى، أني أنا ما أرضى.
ليش سماح؟ شو قلتي شيء في مخي؟ هي فكرة اللي قاعدة تدور في المخ. إحنا كل مشاكلنا فكرة. من نغير الفكرة يتغير الموقف، يتغير مشاعرنا، صح ولا لا؟
صحيح.
فهي قاعدة تطالع من زاوية، واقفة بزاوية، الصورة عندها سودة. يحبني، ما يسمع كلام، يعني عندها فكرة. غيري الزاوية اللي قاعد تفكرين فيها، روحي لزاوية ثانية النظرة فيها مشرقة أكثر. يعني لعله ما تدرب، يمكن ما تعلم، لعله هو شخصيته، لعله طيب أنا ليش ما أقبله بشخصيته؟ ليش لازم أغيره عشان يصير بس أنا فرحانة؟ يعني شال الأنانية في العلاقة. لا، أنا أقبله مثل ما هو، وأقدر لما يدخل في موقف أنا أزعل منه. يا ترى هو ليش زعلني بالضبط؟ عشان كلمة ولا عشان ما؟ يعني أنت قاعد تكابرين الأنا، صح؟ كابرين أنا صحيح. وهذا غلط. لازم تكبرين العلاقة مش تكبرين الأنا.
كبرنا نحن.
الفكرة. أي نحن. الحين الفكرة اللي في راسها هي اللي مأذيتها.
ممكن.
صح. هي طيبة وحبوب، ولكن الفكرة. زين. فالمفروض تتعود من الشيطان، يعني تقول إن هذه الأفكار الشيطانية اللي داخل راسي لا تتأذي علاقتي، أوه خلي أنا بسرعة أروح أطرد هالفكرة وحط فكرة ثانية خليني ألحق أنقذ العلاقة.
صحيح. أنا مرت بعد أعتقد يعني ثقافة البلد نفسه، يعني إذا ما أعرف، أنا أحس مثلا كمجتمعنا نحن تفكيرنا يمكن غير، هي اللي أتكلم عنها من جنسية مختلفة، فتفكيرهم غير، عندهم الاعتداد، يعني الحرمة تكون جدا معتدة بنفسها، أن هي ما ترضخ للرجل، أو في أشياء حتى أنا وأسماء أستغرب إن الحرمة ما تقدم تنازلات لزوجها.
أنا دائما أقول الزواج في كل مكان واحد، حتى لو كان على المريخ الزواج واحد، والعلاقة ما بين الرجال والمرأة واحد، المشاكل قاعد تصير واحد، لكن شنو المشكلة في طبيعة تفكير الإنسان للشيء هذا؟ في شعوب، وكل الشعوب تختلف، وكل الشعوب تتطلب، كل الشعوب تتخانق، ولكن طريقة مواجهة المشكلة مختلفة إحنا عنهم.
صح. صح.
يعني في ناس حتى لما تتطلق، لما تنفصل بكل رقي، كل رقي ماسك إيدها وياين وقاعد يحسبونها، صح، كيف إن كل واحد يطلع ربحان مش خسران من العلاقة. أنا ما قدرت أكمل معاه، مو معناته إني أنا أخسر العلاقة.
صحيح.
حتى بعد الانفصال، لأن بيننا أولاد مثلا، الآن إذا في حياة شغالة هذا بالانفصال، ما بالك لو في حياة شغالة؟ طيب ليش أنا بإيدي؟ يعني أنا أتذكر لحظة لو الإنسان بس يراقب لحظة، أتذكرها لما مثلا الواحد يزعل من الشريك، يتم زعلان والشريك على طول ينقلب، لأنه ما يحب يكون زعلان، بس أول ما يرضى الشريك على طول يقول لك أنا أحبك لما تكون راضي. ما تسمعينها؟
صح.
شو معناته؟ معناته أنت لا تزيد الزعل كثير، يعني لا تطولها، لا تمسخها، خلاص خليك راضي أكثر الأوقات وازعل شوي. إحنا نزعل كثير ونرضى شوي.
هي. على الغالب.
وهي ثقافة بيني وبينك مثل ما قلتي، بس ما عاد نركن على الثقافة لأن الدنيا مفتوحة والحكمة ضالة المؤمن.
نعم.
وأفلا تبصرون وأفلا تتدبرون، ما عادت الدنيا مغلقة.
صحيح.
ليش العولمة مفتوحة والتجارة إحنا شطار ها؟
نعم.
بالشراء إحنا ما في أحلى منا ونعرف آخر ماركة، لكن بالعلاقة ما نعرف شنو آخر صيحة ممكن نوصل. فلا ما عادت. أنا حتى الثقافة صرت ما أتكلم عنها الآن.
نعم.
أقول إن الإنسان هو الوحيد يبي يسعد نفسه ويدور الحلول، أو يبي يسعد نفسه ويدور الدراما.
نعم إن شاء الله ما شيء دراما، تكون حياتنا حياة سعيدة فيها
ذكاء
عاطفي إن شاء الله. نحن شكرا لك جزيلا شكر أستاذ عاشا المطوع الشريف سيرة البوية.
بارك الله فيك
وفيك بارك أستاذ عاشا، يعطيك العافية. أيوة. يومك سعيد. أيوة. وكل ذكاء عاطفي في مان الله. مستمعين اسمحونا بنظهر فاصل، عقول فاصل نواصل ساعتنا الثانية، تريونا
الرايح
منكم وفيكم
على إذاعة الأولى.
يلومني لمستري ليف الهما ما له طموح،
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى.
غنانا
ودعتكم وعليت معكم وهو القوام شوقي لشم صالك يا بعد روح في رب تخشو محانت ساعة ودا
شلاتنا على الأولى.
اسمع الأولى على 107.4
شبابك نحر وخد وعنن وجين غر سعيد الحظ يابه وارتحت من شفت وانا سعيد محلى في عزة شبابك نحر وخد وعنن وجين ارحم ولي يفن عايش وحيد غالي وفي قلبي صواب ورخفت له روحي وما يريد في خافي الخافي مصاب ارحم ولي يفن عايش وحيد اسمك على الحظ للغالي لفاب جني معايد في ضح العيد اسمك على عود سراب نسيم في غرس المواريد الحظ للغالي لفاب جني معايد في ضح العيد شليت من حب وعذاب بعدك عن الخلان ما يفيد اسمع واصغي في عتاب واطيع في امر ولا حيد شليت من حب وعذاب بعدك عن الخلان ما يفيد بر سعيد الحظ ياب وارتحت من شفت وانا سعيد بحر وزما حد هداب ونمت في حب انا شهيد بر سعيد الحظ ياب وارتحت من شفت وانا سعيد
السنة. تدخل الميلس تسلم على العرب ما يحتاج تسلم عليهم بالخشوم حاليا بدأت الناس كلها تدخل على طول في أي مكان كله بالخشم 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 المواجهة بالخشوم له قانون مختلف تماما اليوم وايد زاد يحتاج أنك تسلم بالخشم على الواحد يعني لو قلنا سنة ما شفته أو سنتين أو ريال جاي من السفر ما شفته ممكن تعطيه لكنك أنت تدخل ميلس ما تعرف العرب فيه تسلم عليهم كلهم بالخشوم ما يحتاج باليد يسد أو حتى من بعيد اليوم الواحد يدخل ميلس يسلم على العرب كلها بالخشوم ويجلس ويطلع من الميلس بعد يسلم عليهم كلهم بالخشوم ويروح هذا مو بزدارك عندنا نحن عندنا السلام باليد أو حتى من بعيد إن سلمت باليد زين وإن ما سلمت راه حتى لو دخلت وقلت السلام عليكم عليهم كلهم يرد حتى لو واحد ياخذ عنك السلام يكفيك وتجلس وتطلع ترى السلام عليكم وفي مان الله وروحت ضربت الخلاء في مان الله خالفتكم السهالة وتوكلت على الله الخشم مو بدارج وايد ومو من الأشياء اللي هي وايد ضرورية في السلام يكفي أنك تسلم باليد بالخشوم شوي حميمية أكثر وتحتاج إلى فترة أطول عشان تتسلم بالخشم وياه إذا تعرف زيادة إذا ما تعرفه ما يحتاج هذا يعني شيء من الأشياء اللي علمونا إياها الأولين بالضبط كان خاص بالبدو مو بالهل الساحل هل الساحل يتوايهون بالساطر السنة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
الأولى 107.4
الأولى 107.4 الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا ومتابعينا، ونجدد التحية مرة ثانية في الساعة الثانية وفقرتنا الثانية نسمعها الحين.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المكر،
استعمله للبشرة.
خذ الشور، خذ
الشور. في خذ الشور اليوم مستمعينا نتكلم شوي عن مشكلة الارتجاع المريئي اللي يستوي عند الأطفال المولودين توهم، ويعني حالة الخوف والقلق اللي تعيشها الطفل اللي تعيشها الأم من بسبة يعني مثلا الطفل يكون عنده ارتجاع مريئي ويترجم على هذا الارتجاع على شكل ترجيع أو زوع. شو أسباب الارتجاع المريئي عند الطفل الرضيع؟ يعني علميا يقال أن ارتجاع المريء هو عبارة أن عصارة المعدة ترد لأعلى أو حتى تظهر من الحلج. أما الحجام الحاجز فهو العضلة اللي تفصل ما بين تجويف الصدر عن تجويف البطن، والمريء يمر من خلال الحجام الحاجز، فيشتغل المريء كأنه صمام يمنع عصارة المعدة أن هي ترد مرة ثانية للمريء. وأسبتي الدكاترة يسمون عمل الصمام هذا اسم العضلة العاصرة أو العضلة الصارة، لكن في بعض الأحيان هاي العمل الصمام هذا ما يكون قوي بالنسبة الكافية فيستوي هذا الارتجاع. وتشبيه هاي الحالة نفس الحالة تستوي عند الحرمة الحامل يوم إياها دوم تشتكي من عندها صاهر أو حرق في المعدة أثناء الحمل، هذا يكون بسبب ضغط الجنين على العضلة العاصرة، وهالشيء اللي يسبب الارتجاع المريء عند الحرمة الحامل. نفس الشيء تماما يستوي عند الأطفال الرضع بسبة عدم اكتمال نضوج ونمو هاي العضلة العاصرة في الحجاب الحاجز خلال السنة الأولى من عمر الطفل. ولكن مع الوقت تبقى تقدر هاي العضلة أو تقوى وتكون قادرة أن هي تدريجيا تؤدي مهمتها بحيث تمنع الارتجاع المريء. علميا 50% من الأطفال الصغار يصابون بالارتجاع المريئي، ولكن تتم المشكلة حقيقية وكبيرة عند نسبة ضئيلة منهم في عمر 10 شهور، ولكن المفروض أن هي تنخفض يعني لحوالي 20% من عقب ما كانت 50%. كيف نحن نحمي عيالنا من الارتجاع المريئي؟ أول شيء طفل يوم بترضعونه أو تعطونه الأكل أو الحليب لازم يتم في وضع معتدل عسب يتم الأكل فيه في معدته. يقولون للأم تجنبي أنك تجلسين طفلك في السيارة أو في مقعد السيارة عقب الأكل مباشرة، لأن هذا الشيء يضغط على معدته. نحن ككبار يوم ناكل ونتجل في الأكل، يوم نركب السيارة تينا لوعة مرت. خلي الطفل يرقد على ظهره، عطي الطفل وجباته، لا تنسين تعطينا وجبات كبيرة، عطيه وجبات صغيرة وسهلة ومتكررة عسب يقدر يهضم هالأكل. إذا كنت تعطينا حليب، أعطي الحليب الصناعي اللي هو كثيف أو المعروف باسم الحليب المضاد للارتجاع المريئي AR. طبعا نحن معودين من يوم نشوف أن الحيرة ما تكون عندها ياهل، عقب ما تشرب حليب شو تحاول تخليه يظهر، يعني مثل ما يقولون يتجشى الطفل عسب يظهر الهوة أو الغازات اللي دخلت وهو يتناول وجبته. إذا سويت هالأشياء أو هاي الخطوات وبعد الطفل حالته سيئة، بمعنى أن الترجيع يزيد أو تحسين أن في تدهور في صحته، أن وزنه ما يزيد، هنا لابد أن يكون في تدخل من الدكتور بحيث أنك تودينا عند دكتور. الدكتور بيعطي مضادات الحموضة، بيعطي مثخنات للحليب الصناعي، ولكن طبعا النصيحة الأهم أن ما في حد يلجأ لهذه الخطوات أو الاستخدام الأشياء الأخرى إلا باستشارة الدكتور، لأنه أدرى بحالة الطفل ويستحب أن تزورين الطبيب المختص من فترة لفترة. إذا سويت كل الإجراءات وما زال بعد الطفل في تراجع، شو نقصد بتراجع حالة الطفل؟ ظهر دم في الـ في الـ في الترجيع، ترجيع الطفل، هذا يعتبر علامة خطر. إذا الطفل يا فقر دم، إذا كان الطفل دوم عنده سعال وكحة والتهابات متكررة في الصدر ممكن يكون سببها الارتجاع المريئي، لازم ما تترددين في زيارة الدكتور. وإذا الشيء الأخير أو الشيء اللي يكون على المحك، أنت يوم يعني عن تجربة، يوم الطفل يرجع طول الوقت وتسيرين العيادة ويوزنون الطفل يقولون مثلا وزنه طبيعي ومناسب لعمره، هني ما في أي مخاوف، لأن صح أنه يفقد حليب ولكن الحمد لله أن الوزن يزيد أو ما في خسارة في الوزن. لكن إذا بدأ يخسر الوزن الطفل وصحته مثل ما قلنا تتراجع، لابد أن يكون في تدخل آخر. إذا كان الطفل عنده صعوبة أنه يسرط الأكل أو يشرب الحليب، بعد هني لازم تستشيرين الدكتور، دكتور الأطفال، عسب يشوف شو الإجراءات المطلوبة، هل محتاج أن يسوي له منظار، هل محتاج لتدخلات أخرى. هو الدكتور حسب وضع الطفل يقيم حالته الصحية ويقيم مثلا ويسأل الأم عدة أسئلة عن الترجيع وكيف يرجع. سبحان الله كل شيء له تفسير عند الدكاترة. فهذا هو موضوع الارتجاع المريئي عند الأطفال. لا تهملونه ولا تأخذونه بخوف كبير، لأن مرات الموضوع يكون عادي، مثل ما شرحنا 50% من الأطفال يصابون بالارتجاع المريئي في أو في السنة الأولى من الولادة، ولكن الموضوع محتاج لمراقبة، محتاج لأنكم فعلا يعني تكون منتبهين، ولكن ما في داعي للخوف الشديد. ونتمنى السلامة لجميع عيالنا والله يحفظهم. ناخذ فاصل مستمعينا وقبل فاصل نواصل.
الرايح
الأولى 107.4. لأن منكم وفيكم
كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير.
صباح النور والسرور.
صباح الخير. صباحك الخير أستاذ.
كيف أصبحتوا اليوم؟ وإن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية نتشرف باستضافة معالي سهيل من فرعي المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف، سعادة اللواء محمد أحمد المرجي،
الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من أحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار.
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه
فاصل 4.
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما إلا محمد ما تنام من جو يوما.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
على الأولى. لي مال أول
مال تالي الأولى
منكم
وفيكم.
تحياتي أنا
حمدانيات.
المهم ابو عشكور شفت ان الوضع شوية محرج يعني وخفت ان الكلام يصير حار يعني بينهم ويكون يعني الوضع مو طيب واخسرهم كلهم فدخلت انا في الموضوع وقلت يا غيث ويا غياث والله ما يصير أقول فيكم رأي المستقلي ما في أحد منكم على الصيد تقصير مجربين في كل سربنا مفلي من فعلكم ساهمتوا في سمعة الجير تنافسون العالمي والمحلي اثنينكم من وجميع الصقاقير أهل القنص من ذكركم ما تملي تصالحوا والصلح من بينكم خير وخلوا كلام الناس عنكم يولي.
يا سلام يا سلام صح الله أزالك.
حمدانيات.
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام وننتقل لفقرتنا الثالثة لليوم.
تدرون
عدد من العلماء أكدوا أن في ارتباط ما بين فيزيولوجيا الإنسان بالحالة النفسية اللي يعيشها، ففي دراسة جديدة توصلوا لها عقب ما سووا عدد من التجارب على مرضى السكري من النوع الثاني. شو سووا العلماء؟ سووا دراسة على 46 متطوع عمرهم تقريبا 50 سنة عندهم مصابين بمرض السكري من النوع الثاني اللي هو يشكل حوالي 90% من حالات مرض السكري. تم تقسيم هاي الفئة لثلاث مجموعات وشلوا عنهم الأجهزة اللي ممكن تنبههم عن التوقيت الحقيقي مثل سواء الهواتف الذكية. عقبها طلبوا منهم أنهم يلعبون بألعاب الفيديو لمدة ساعة ونصف، ولكن في ساعات المختبر ظهرت مرة واحدة التوقيت الصحيح. في المجموعة الثانية أخروا الساعة 45 دقيقة، في المجموعة الثالثة جدموا الساعة 90 دقيقة. يعني المجموعة الأولى عطوهم التوقيت الصح، المجموعة الثانية أخروا لهم الساعة 45 دقيقة، والمجموعة الثالثة جدموا الساعة 90 دقيقة. وكانت نتائج الدراسة وضحت أن مستوى السكر في دم مرضى السكري من المتطوعين مرتبط بالتوقيت الوهمي مو بالتوقيت الحقيقي، إذ أن مستوى السكر في دم المتطوعين اللي اعتقدوا أنهم قضوا 180 دقيقة في لعب ألعاب الفيديو كان أقل من مستواه في دم اللي اعتقدوا أنهم تموا 45 دقيقة فقط يلعبون. ومع الأخذ بعين الاعتبار في عدة عوامل في الدراسة مثل مستوى التوتر عند الأفراد اللي سووا عليهم التجربة أو سووا عليهم الدراسة. خلاصة الدراسة تقول أن الحالة النفسية للإنسان تأثر بشكل مباشر على صحته، تأثر على نشاطه، تأثر على سلامة أعضائه، تأثر على مزاجه، تأثر على قدرته على الإنتاج وعلى العطاء. فعلا أنتم يعني نحن في حياتنا العادية ومنشوف إنسان موجود ويانا في دوام في البيت إلى آخره، تعرف أن مزاجه متعكر لأن تشوف تصرفاته ردوده، هو مثلا إنسان ضاري على المرح فجأة منكمش أو فجأة أنه ما لبارض يتعاطى مع حد. هذا يكون ناتج عن شو؟ عن توتر، عن تفكير، عن قلق، يعني بشكل عام حالته النفسية مو ذاك الزود. فبناء على هاي الدراسة مستمعينا ربط خاصة علماء النفس أن الحالة النفسية فعلا مرتبطة بالحالة الفيزيولوجية للجسم، وبالتالي فالنصيحة الكبيرة اللي الأزلية يمكن تكون ولكن في قدرة على التحكم فيها عند الكثير، أن كيف تسيطر على حالتك النفسية، بمعنى كيف تخلي نفسيتك على طول في حالة جيدة. وما نقول حالة ممتازة، صحيح الحياة فيها مشاغل وفيها ضغوطات وفيها تحديات، ولكن التحدي الكبير أنك تحافظ على نفسية هادئة عندها نوع من السلام اللي تكلمنا عنه البارحة في حلقتنا، عندها نوع من الارتياح. أتمنى للجميع السلامة والصحة النفسية مستمعينا. يعني أكيد خلاصة الكلام دائما وأبدا أن الإنسان يترك كل شيء وراء. نحن لما نشوف حد مضايق نقول لا تفكر في شيء، أو ما في حد بينفعك إلا نفسك، فاهتموا بصحتكم النفسية لأنها انعكاس لصحتكم الجسدية. مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل نواصل فقرتنا الأخيرة. تريونا
الرايح
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا قولي على الباب على الباب الله يومني.
الأولى كن شريك فحفظ تراثنا.
الأولى منكم وفيكم.
يلا عاد اها رجوع حبوسه
تطورت كده
دافع شيء ابو مختار.
شو هذا يا شحفاد؟
هذا الشيء الدواء.
الأوليين
ابوي بسوي لي جراج حق السيارة ولا ما بسوي لي؟
بنسوي لك يا ابوي بنسوي لك، خلنا ناخذ لك سيارة انت قبل. هذا اللي يقول يذهب لدواء قبل فلعه.
الأوليين الأولى 107.4
107.4
107.4.
زين يا جماعة، اليوم الموتري خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
ايه خلنا بنسمع
عليك. هذول عود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر.
بس هلا ابوي.
هلا
ابوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخبر انطابك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
الأولى
الأولى
تراثنا وفيكم
الجلال الأولى. الكلام الأولى.
انتشر عند حد من العرب كلمة محرج، وأكثرنا نقول محرج، فلان محرج. الأولى متقول فلان فاتن.
الكلام الأولى
107.4. الأولى
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعين الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. وصلنا لمحطتنا وقفتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
المكملات الصحية والمكملات الغذائية والأدوية اللي منتشرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبالذات عن طريق الانستغرام، والهوس اللي صار عند الناس، مثلا شافوا شيء يضعف، شافوا شيء يمتن، شافوا شيء ينفخ، شافوا شيء يبيض يجمل، في هوس وراء هاي الأشياء بدون وعي وبدون إدراك أن هل هاي المنتجات مصرح بها ولا لا، هل الأماكن اللي تبيعها معتمدة ولا لا، هل عندهم مواصفات ومعايير صحية عالمية يعول عليها بأن نحن نستخدم هالمنتج أو لا. بغض النظر، ما في اعتبارات عند بعض الناس بهاي الأشياء، هالشيء يوهقهم ويدخلهم في متاهات. يعني مثلا يبغي يضعف وياخذ له منتج ما تعرف شو من وشو مسوينه وشو اخطاره وشو مضاره، وفي الاخر نصل لمرحله لا يحمد عقباها. السبتشي حقيقه في متابعه حثيثه من الجهات المختصه عندنا في الدوله وبالذات في بلديه دبي، اللي هي اصدرت تعميم بمنع او حذر التداول مع 11 منتج ومكملات صحية خاصة بالتنحيف وغير مرخصة من قبل الجهات المختصة، وفيها يعني مكونات محظورة عالمية. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا الحين ويا الدكتور نسيم محمد رفيع، رئيسة قسم سلامة المواد الاستهلاكية في إدارة الصحة والسلامة بالبلدية. مساك الله بالخير يا دكتورة.
السلام عليكم. هلا اختي سامح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله ويانا في الرايح يا دكتور.
الله يسلمك ويعافيك.
بداية يعني فعلا الموضوع ان الهوس عند الناس بالتنحيف وبهالأشياء تخليها تركض وراء السراب بغض النظر شو ماهية هذا السراب وشو أضراره. فبداية لو تخبرين عن 11 منتج اللي يعني أطلقتوا تحذير بشأنهم.
نعم،
نحن في بلدية البيدات الصحة والسلامة عندنا برنامج رقابي بالنسبة للمكملات الصحية، كما عندنا برامج رقابية أخرى بالنسبة للفئات الأخرى للمنتجات الاستهلاكية. يمكن اليوم التركيز يكون على المكملات الصحية. برنامج رقابي كيف يكون؟ نحن عندنا برنامج رقابي على الشحنات اللي واردة للإمارة، عندنا برنامج رقابي في التفتيش الميداني، بمعنى أن لو شفنا أي منتج مفتشين شافوهم في السوق في أسواق الإمارة إلى آخره، فمن الممكن لهم شاكين في المنتج يسحبون عينات. في عندنا بعد برنامج تسجيل لها المنتجات عبر النظام المنتجي، فاللي بنسويه نحن نطرش العينات هاي، نطرش للمختبر، نشوف الرد المختبر بالنسبة للتقارير والفحوصات. فتشفنا ان عدد 11 من هاي العينات اللي طرشناهم كانت كلها فاشلة، بمعنى ان كانت تحتوي على مواد دوائية محظورة عالميا. وهل المواد تكون خطرة ضارة للصحة؟ فعلى هالأساس هو برنامج مثل روتيني، نحن كل ما عندنا أي من هالقوائم ننزل على موقع البلدية، ننزلهم في الانستغرام، وإذا في مجال بعد في الجرايد والمجلات والأخبار.
نعم، معظم المنتجات هاي يعني فينا نقدر نعرف وين صناعتها مصدرها؟
حسب يعني في أنواع كثيرة، في منها من دول آسيوية، في منها من بعض الدول غير مذكورة، حتى من الممكن أنها بلد المنشأ ما يكون مذكور. فنحن تركيزنا مو على الدولة روحها، يعني نعم في نحن عندنا آلية إدارة المخاطر، إن من مثلا بعض الدول إن نعرف أنها ما فيها وايد برامج رقابية يمكن نركز عليهم أكثر، ولكن في النهاية جميع المنتجات اللي هي يعني تركيزنا كان هالفترة على منتجات اللي هي مخصصة للتنحيف. فعلى هالأساس جميع المنتجات اللي جاية من كل السورسز نسميها، يعني من كل المصادر، من كل الدول، من كل الجهات، نحن مدخلينها في هاي الدراسة، وطلعوا تقريبا في حدود 11 فيهم اللي هم فشلوا في التست.
هو أسباب فشلهم لأن فيهم مواد، يعني هل فيها مواد؟
نعم،
يعني شو سبب منع هاي المواد؟
هاي المواد المكونات ما تكون مكتوبة على البطاقة التعريفية، يعني من الممكن أي من الأفراد المجتمع مثلا ياخذ أي منتج يشوفه في السوق، يقرأ المكونات، بيقولوا كي هاي المكونات أنا أعرفهم وما فيهم أي ضرر من هالكلام، فيقدر يقول إن أنا بستخدمه. فنحن يعني نتمنى من الجمهور الكريم قبل ما يشترون أي منتج يتأكدون أن هاي المنتجات تكون مسجلة في الجهات المعنية. يعني نحن اليوم نسجل المكملات الصحية، نسجل منتجات المستحضرات التجميلية، المنظفات، المعقمات، يعني فئات كثيرة من هالمنتجات نحن نسجلهم عندنا في البلدية وفي النظام موجود، يعني من الممكن أن يتأكدون أن المنتج كان مسجل أو غير مسجل. لو المنتج مسجل عندنا في البلدية ها معناته أن نحن سوينا عليها تدقيق على المنتجات هاي، تدقيق على الشهادات المقدمة لها من قبل الشركات اللي سجلت المنتجات، طرشنا عينات للمختبر، تأكدنا أن الفحوصات كلها أو المنتجات هاي كلها سليمة. على هذا الأساس سجلنا المنتج.
نعم، لكن يعني الأشياء هاي تستورد أو تدخل البلاد وتباع من خلال شو منافذ البيع لها؟ الأسواق ولا بس المتاجر الإلكترونية؟
أكثرية المنافذ البيع لهاي المنتجات كانت بطرق، يعني مثلا بعض هاي العينات كانت تجار الشنط اللي جايبينها عن طريق المنافذ. يعني واحد جايب وياه شنطة يقول حق استخدام الشخص، ولكن بما أننا شفنا نحن شاكين في المنتج مفتشنا سحب عينة من هاي الشنطة، واكتشفنا بعدين بعد الفحوصات أن المنتجات هاي كانت فاشلة. بعض المتاجر الإلكترونية أكيد لأن يدخلون منتجات بدون أي رقابة ويبيعون المنتجات للجمهور بعد بدون رقابة، فعلى هالأساس أكثرية المنتجات تكون من هاي الطرق، لأن ال باقي المتاجر اللي هي موجودة في أسواق الإمارة، أتكلم عن إمارة دبي، أوردي هم كل المتاجر هاي تكون تحت رقابة بلدية دبي. وفي حال حد اكتشف أي عينة من العينات اللي نحن نزلنا القوائم لها، من الممكن يتواصلون مع البلدية 800-900، يتصلون فينا ونحن إن شاء الله بناخذ إجراءنا وبنخالف المتجر اللي يبيع المنتج إلى آخر.
نعم. الحين السؤال ممكن ليسأل بعض المستهلكين أو المستخدمين هاي المواد، شو الضرر من استخدام هالأدوية؟ مثلا حد يقول أنا استخدمته الحمد لله ما استوى بشيء، شو خطورتها أو خطورة استمرارية في استخدامها؟
المنتج يعني هي هاي المنتجات التجفيف الأكثريتهم تحتوي على مواد دوائية اللي مثل سيبيوترامين. الضرر اللي فيه إنه مثلا يزيد الضغط في الجسم، يعني ارتفاع ضغط الدم، نبضات القلب، خصوصا بالنسبة للمرضى. يعني الإنسان يمكن روحه ما يعرف، في ناس كثار يمكن أصلا ما يراجعون الأطباء، فما يمكن حتى ما يعرفون إن فيهم الضغط. تخيلي لو الشخص هذا يأخذ هل علبة مثلا من هالمكمل الصحي، فشو اللي بيسوي له؟ في حالات كثيرة جلطة إلى آخره، يعني أمراض كثيرة من الممكن تتسبب. وفي الأشخاص اللي فيهم مناعة، يعني مثلا نسبة المناعة قليلة عندهم، المرضى أكثر، كبار السن، في عدة أنواع من حسب تحمل كل الجسم لكل فرد. فمن الممكن أن حتى من الممكن هذا يؤدي إلى الموت. نحن عشان كذي نحاول نحذر الجمهور أن رجاء منكم لا تشترون من هاي المنتجات، لا تمشون وراء الادعاءات التي تقول ان المنتج هذا ينحف الجسم في خلال كم يوم الى اخره. تاكدوا ان المنتجات هاي تكون سليمه والى اخره.
نعم. زين، انا السؤال هني مثلا ما اعرف اذا السؤال له علاقه فيه ولا لا، بس يا في بالي من الجمارك عندنا في دبي او في الدوله بشكل عام، يوم تكون هاي الشحنات هي من برا، ليش قبل لا تدخل وقبل لا يتم تداولها والناس تبدا تشتريها، ليش ما يكون فحص لاي ماده داخله للجمارك؟ حتى مثل ما ذكرت ان مرات المكونات غير مذكوره على العبوه من برا، فليش ما يكون في نوع من التحري قبل ما تبدا تستخدم او يروج لها في البلاد؟
نحن بالنسبه لاماره دبي عندنا ربط وتنسيق مع جمارك دبي، حتى مع الجمارك الاتحاديه، في حال في لو اي في قائمه مواد ممنوعه نطرشهم هالقوائم. مفتشين متواجدين في جميع منافذ الاماره، موجودين مع الجمارك، مفتشي الجمارك يحاولون جميع هاي الحالات بشكل روتيني بشكل يومي إلى موظفي القسم والإدارة عندنا في البلدية، وهم يفتشون عليهم وين بيجي الخلل، وين موجود. يوم في رموز تعرفة جمركية بالنسبة للجمارك، بمعنى أن أي شركة تبغي تدخل المنتجات منتجاتها أو طلباتها في نظام الجمارك يدخلون رمز جمركي. رمز الجمركي تعرفة الجمركية هاي يبين مثلا أرقام محددة للمكملات الصحية، في أرقام محددة مستحضرات التجميل وإلى آخره. فإذا استوى في تلاعب في هاي الأرقام من طرف بعض الشركات الغير ملتزمة أكيد، فبالتالي في النظام الموجود ما بيبين أن هاي القائمة بهاي الأرقام تكون مقيدة، المنتجات هاي تكون مقيدة. والمفتشين في الجمارك أنا أكيد ما بتكلم بالنيابة عنهم، ولكن حسب خبرتي معهم والتنسيق معهم الجماعة ما مقصرين وقاعد يفتشون، ولكن نحن بعد نفتش الشحنات حسب الأولويات حسب المعايير حسب المخاطر. فقد ما نقدر نحن قاعد نحاول ويا الجمارك إن نفتش هاي الشحنات قبل ما تدخل البلد.
نعم تمام.
أو قبل ما تدخل الإمارة.
هذا المفروض يعني.
نعم.
السبب يعني الواحد ما يستخدمه، وترى نحن مرات ناخذ يعني الحمد لله عندنا نوع من الثقة في كل المنافذ في بلادنا، فنقول ما دام موجودة في الأسواق يعني مصرح بها، فهذا اللي ممكن نحن نتعرض كناس ببساطة نتعرض لهذا الفكرة، احنا نقول ما دام الشيء موجود في أسواقنا يعني ما في خطورة.
نعم، البلدية لها دور حين سوينا نظام جديد أن كل مستخدم، كل فرد من الجمهور من الممكن أن يدخل ويبحث عن خاصية البحث عن المنتج ويتأكد أن المنتج هذا مسجل في البلدية أو غير مسجل، بدل ما يشتري. مثل ما تعرفين منافذ البيع سوت يعني كثيرة.
صحيح.
أشياء إلكترونية، يعني نحن يمكن كل يومين ثلاثة أن نكتشف أن في أكاونتات تطلع في الانستغرام وكاتبين عليها مرخصة من بلدية دبي، واليوم سوينا تحقيق مثلا في واحدة منهم وشفنا أن لا المنتجات مرخصة ولا شيء. فإحنا إن شاء الله يعني بناخذ الإجراء، ولكن مع الأسف الشديد بعض الأشخاص الغير ملتزمين يحاولون يكسبون انه يسببون ضرر للمجتمع.
ترى في سؤال الحين يعني احدى الخوات تقول زي انا كيف اعرف ان هذا الموقع مرخص او لا ومنتجاته مرخصه ولا، مثل ما ذكرتي تكون كاتبه ان المنتج والموقع مرخص من دائره معينه.
نعم، في مثل ما قلت لكم بالنسبة للمواقع الإلكترونية مو بنحن البلدية المسؤولين.
صحيح.
في عندنا جهات معنية أخرى هي المسؤولة عن هاي الجهات الإلكترونية، ولكن بالنسبة للمنتجات نحن كبلدية اللي المنتج اللي ينباع في إمارة دبي، نحن كبلدية دبي مسؤولين عن الرقابة والتفتيش الروتيني اليومي، وفي حال أي استفسار من الممكن التواصل مع 890 أو التواصل مع نظام منتجي منتجي@dm.gov.ae ونحن بنرد عليهم إن شاء الله.
جميل، وصلت الفكرة دكتورة نسيم، وإن شاء الله كل المستمعين والمستمعات يكون عندهم هذا الوعي، حتى الوعي مو بلنا أنا ما يخصني، أنت إذا شفت شيء غلط وشاك فيه اتصل على أرقام اللي ذكرتها دكتورة نسيم، وسيكون في وعي من الناس. نحن شكرين لك جزيل الشكر دكتورة نسيم محمد رفيع، رئيسة قسم سلامة المواد الاستهلاكية في إدارة الصحة والسلامة بالبلدية. يومك سعيد، يعطيك العافية، ما قصرتي. مع السلامة. إذن مستمعينا، مثل ما ركزنا وذكرنا لابد يكون في نوع من الوعي، في نوع من الثقافة، نشر الثقافة الصحيحة بخصوص الأشياء كلها في حياتنا. لا تقول أنا ما يخصني، أنا ما أتعاطى مع هالأشياء، أنا ما أهتم بهالمنتجات. إذا أنت ما تهتم وتعرف أن غيرك يهتم وتشوف أن فيه شيء غلط، فيعني هذا من باب يعني أضعف الإيمان أنك تشارك في مثلا تتصل تبلغ عن خطر معين، عن شيء أنت شاك به، مكان يبيع منتجات ممكن ما تكون صحية وهي تجارية بالهدف الأول والأخير، لأن نحن في البداية وفي النهاية ننشد سلامة المجتمع بكل فئاته وبكل مجالاته وبكل تخصصاته، نبغي الحياة الأقرب للمثالية، وهذا ما بيستوي إلا إذا كان في تكاتف مجتمعي من جميع الأفراد في جميع المجالات وفي كل الأحوال. نحن وصلنا لختام الرايحة مستمعين الكرام، باكر إذا الله راد اللقاء يتجدد في مواضيع جديدة وحلقة جديدة في نفس الزمان ونفس المكان. نقولكم في أمان الله.
الرايح.